الطير في جو السماء
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء
الروح تسري والملائك حولنا
طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا اللهم أجر الحق على ألسنتنا اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا حقيقة في هذه الحلقة وأستسمحكم وأستأذنكم وأستمحيكم عذرا نتوقف قليلا عن سلسلة السيرة التي نمضي فيها نتوقف عند محطة في غاية الأهمية من محطات هذا الوطن الطيب الميمون محطة الرئاسة وانتخابات الرئاسة وما يحدث في الشارع وما يحدث بين الشباب هترشحوا مين هننتخب مين طب المشايخ ساكتين ليه طب المشايخ بيقولوا ايه طب الهيئة الشرعية ساكتة ليه طب انت يا شيخ فلان هتأيد مين لا أنا هأيد فلان لا مش هأيد فلان وأصبحت الآن من وجهة نظري فتنة ضخمة بين طلبة العلم بعضهم البعض وبين الشباب أو بين الشيوخ والتلاميذ لدرجة أن بعض التلاميذ وبعض العوام وبعض الناس يتطاول على الشيخ بتاعه وعلى الشيوخ بتاعته لان الشيخ لسه ما قالوش أأيد مين وهو طالب عاوزه يؤيد فلان او علان وانا لا اتكلم عن شخص بعينه لان اظن اننا املك الشجاعة التي تجعلني اتكلم عمن اريد وقتما اريد وهيجي الكلام وهنتكلم على الاشخاص وهنتكلم على المرشحين كل واحد بعينه وكل واحد بمميزاته وكل واحد بسلبياته ولن نخشى في الله لومة لائم لكن لسه لم يأتي الوقت اللي هنتكلم فيه عن كل مرشح من المرشحين وما دام المسلم أو الإنسان تعرض للولاية العامة ولأمور الحكم ولأمور الناس خلاص يتحمل ما يقال ولكن بمنتهى الأدب بمنتهى الاحترام بمنتهى الموضوعية حقيقة النهاردة معانا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح هنعرف ايه هي الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح عشان في ناس كتير عارفين ايه هي الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وقاعدين بيتكلموا على الهيئة كلام من وجهة نظري يعني فيه تجاوز شوية ليه لأن الهيئة تأخرت في إعلان تأييدها لمرشح وفي بعض الناس ما يعرفوش إيه هي الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بنرحب ابتداء بضيوفنا الكرام أهلا وسهلا دكتور هشام دكتور هشام برغش عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أهلا بحضرتك دكتور محمد هشام راغب عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أهلا بحضرتك دكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أهلا بحضرتك وخلينا نبدأ من عند حضرتك بصفة حضرتك سعادة الأمين العام وما نقدرش نتجاوز الأمين العام طبعا يعني محدثكم ايضا هو عضو في الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح. وما بنقعد في اجتماعات مجلس الامناء ما حدش يقدر يتجاوز سيادة الامين العام يعني، مع كل التقدير والاحترام.
الله يحفظك.
دكتور محمد، ايه هي الهيئة الشرعية ومين اهم اعضائها او ايه مين بعض اعضائها؟ تعريف للمشاهدين بالهيئة الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهيئة الشرعية هيئة علمية إسلامية وسطية مستقلة، ولدت من رحم الثورة المصرية، واجتمع لها بفضل الله تبارك وتعالى نخبة كبيرة من علماء البلاد، ليسوا من تخصص واحد ولا من اتجاه واحد ولا ينتمون إلى فئة واحدة بعينها، وإنما هم من مؤسسة الأزهر الشريف ومن الجماعات الدعوية العاملة على الساحة المصرية بحمد الله، رموز كبار لهم وزنهم في الشارع المصري ولهم قدرهم في العلم الشرعي ولهم اعتبارهم في الساحة الدعوية. يرأس هذه الهيئة اليوم فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، وهو في هذا المنصب قد خلف فضيلة شيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق. لهذه الهيئة أمناء ثلاثة، لهذه الهيئة نواب ثلاثة، هم فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي عميد كلية الدعوة الأسبق بجامعة الأزهر، والوكيل العلمي لرئيس الجمعية الشرعية، وهو أيضا النائب الأول لرئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. ينوبه أو يأتي في المنصب الثاني بعده مباشرة فضيلة شيخنا وأستاذنا أستاذ الدكتور محمد عبد المقصود عفيفي، وهو غني عن التعريف بحمد الله تبارك وتعالى. ثم النائب الثالث فضيلة الشيخ محمد حسان الذي هو أشهر من نار على علم. ثم لهذه الهيئة بفضل الله تبارك وتعالى مجلس أمناء عامر بهذه الرموز وهذه الشخصيات الجليلة القدر العظيمة الأثر في بلادنا بحمد الله. فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية، فضيلة أستاذنا وشيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم عضو مجلس أمناء دعوة السلفية وهو النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية السكندرية، وفضيلة الأستاذ خيرت الشاطر وهو نائب فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، مع كوكبة كبيرة الأمين العام المساعد فضيلة الشيخ نشأة أحمد، ثم مجموعة كبيرة منها فضيلتك وفضيلة الشيخ هشام وفضيلة الشيخ محمد هشام. هؤلاء ثلاثة من مجلس أمناء الهيئة يجلسون إلى الناس في قناة الناس، ولعل الناس يعني بهذا ازدادوا معرفة بهذه الهيئة. الهيئة قامت قبل تنحي الرئيس المخلوع ووجهت خطابا شرعيا للعامة، قالت فيه إن الذي يجري على أرض ميدان التحرير ليس خروجا عن الشرعية ولا خروجا عن حاكم شرعي، وأن الذي يجري هو نوع من المطالبة التي تنتهي بإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحقاق الحق وإبطال الباطل. خرجت هذه البيانات متتابعة تحث المصريين على أن يقوموا بدورهم في إزاحة هذا الظلم، بل ذلك الكابوس الذي خيم على ربوعنا لعقود عديدة. ثم انطلقت الهيئة تتدرج مع الواقع ببيانات زادت عن 35 بيانا إلى اليوم الذي نتحدث فيه الآن. أصدرت 10 إصدارات علمية تتناول الشأن العام، أقامت عدة مؤتمرات وجهت فيه جموع المصريين لما يجب عليهم في المواقف المختلفة بحمد الله تبارك وتعالى. هذه الهيئة الشرعية في كلمات موجزات، نسأل الله تعالى أن يبارك في جهود علمائنا ودعاتنا وفضلائنا الذين قاموا لوحدة الصف وجمع الكلمة وتوجيه الأمة وإيجاد هذا التيار الإسلامي العام الذي تنضوي فيه التيارات الإسلامية برمتها وتتأهل من خلال هذا التعاون والتناغم والانسجام لتقوم بدورها على مستوى الأمة، لتخرج الأمة من ضيق
الجماعات والطوائف الدعوية إلى رحابة الأمة الإسلامية التي نرجو إن شاء الله تعالى أن تولد من خلال هذا التيار المبارك الذي يجمع الجميع في بوتقة واحدة بإذن الله.
جزاك الله خيرا دكتور محمد يسري. أظن أن هذا تعريف واضح بهذه الهيئة الطيبة الميمونة إن شاء الله. وأنا دائما أقول الميمونة والميمون بلاش المبارك ولا المباركة. دكتور هشام، هل تأخرت الهيئة الشرعية بهذه الكوكبة من العلماء في إعلان وجهة نظرها في قضية الرئاسة ومن هو مرشح الرئاسة، أم أن هذا شيء طبيعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني في الحقيقة مثل هذا السؤال يعني ذكرني بموقف حدث لي في أثناء الاختبارات في كلية الشريعة والقانون. كان عندنا اختبار في اللغة العربية، وكان الاختبار عبارة عن سؤالين اختياريين. السؤال الأول كان في غاية السهولة، والسؤال الثاني في غاية الصعوبة. السؤال الجميع قال لك الامتحان سهل والاختبار سهل، واختبار تقدر تجاوب على طول، ما فيش إشكالية انك تجاوب دلوقتي، لكن والجميع اختار السؤال السهل بالطريقة التقليدية. انا اخترت السؤال الصعب. كل اللي اختار السؤال السهل او جاب عليه بالسهولة جاب اقصى 70-75%. انا قعدت انا حد اخر وقت تقريبا، يعني يدوبك الامتحان انتهى قفلت الامتحان على اخر لحظة. انا الحمد لله جبت 100% في الامتحان. الشاهد ان الاختبار احيانا او السؤال احيانا لدى كثير من الناس يظن ان هو اختبار سهل او سؤال سهل، لكن اختبار الرئاسة من اصعب ما يمكن. والهيئة لم تتأخر. لماذا؟ لأن هذا السؤال هو يترتب عليه مصير أمة، الأمة المصرية يترتب عليه، بل مصير الأمة العربية، بل مصير الأمة الإسلامية، لأن قضية الرئاسة ليست بالهينة وليست مسألة هينة. وبالتالي لا ينبغي أبدا أن تتسرع في مسألة يترتب عليها مثل هذا الأمر. والإشكالية أن البعض يظن أن هذا أن السؤال سهل أو الإجابة سهلة، الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني، ما احترمنا للجميع وتقدرنا للجميع، لكن يبقى المعايير العلمية والأسس التي ينبغي أن يتحقق فيها الاختيار، بحيث أنت تقدم للأمة شخص سيقودها، إما أن يقودها إلى الرقي والتقدم، إما أن يقودها إلى الهوية والعياذ بالله. فالشاهد أن الهيئة لم تتأخر، والهيئة يعني بما فيها من أكابر وبما فيها من أهل العلم وبما فيها من يعني متخصصين في مثل هذه المسائل، جعلوا مجموعة من المعايير ومجموعة من الضوابط بناء على تشكيل لجنة تشكلت.
قبل أن نأتي إلى المعايير، دكتور محمد، الدكتور هشام بيقول ان الهيئة لم تتأخر وان لابد ان تأخذ وقتها، واظن حضرتك مقتنع بهذا الكلام.
طبعا.
طيب، ما دمت مقتنع بهذا الكلام، ماذا تقول لمن يهاجمون الهيئة ولمن يهاجمون المشايخ ويعتبرون ان الشيوخ قد تأخروا في الاعلان عن مواقفهم؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة كما تفضل الدكتور هشام، أمر اختيار شخص بعينه لرئاسة مصر في هذه المرحلة أمر دقيق جدا، ويترتب عليه نتائج عظيمة جدا. الرئيس القادم لمصر أمامه تحديات كبيرة جدا، ضغوط هائلة من الداخل، إن سقف توقعات الشعب عالية جدا. كثير من فئات الشعب عايز الرئيس يبدأ 1/7، 2/7، 3/7 تبدأ بعض النتائج تبان. وللأسف بعض المرشحين
حضرتك قلت لنا مرة الطرفة بتاعت الانتخابات بتاعت
صحيح
مجلس الشعب.
صحيح. يقال هذا يعني. نعم. يعني ذكروا إن مثلا واحدة في انتخابات البرلمان في المرحلة الأولى وهي طالعة من اللجنة سألوها أنت انتخبت مين؟ قالت الحرية والعدالة. ففي الإعادة سألوا نفس المرأة بعدها بأسبوع انتخبت مين؟ قالت لا انتخبت فلان. ليه؟ قالت أسبوع وما عملوش حاجة بتوع الحرية والعدالة. الناس عندها توقعات عالية جدا. كذلك في ضغوط إقليمية، في دول كثيرة إقليمية تسعى لإفشال الثورة العربية، في ضغوط خارجية، إن الثورة العربية دي عملت زلزال في العالم في الحقيقة. فالأمر مش بالسهولة، في اقتصاد أحواله صعبة جدا، في قوى سياسية بينها حالة استقطاب شديدة، في تجربة جديدة علينا كلنا، تقريبا كل مرشح الرئاسة خبراتهم السياسية في دولاب العمل الحكومي محدودة، فاحنا أمام اختيار ليس سهلا على الإطلاق، ولا نريد أن نغامر ونجازف بأن احنا نجري وراء بعض العواطف في هذا الأمر، أجل من هذا وأصعب من هذا. ولذلك الهيئة اختارت أنها تكون لجنة تبحث في الأمر وتضع معايير علمية بالاستعانة بخبراء من السياسة والاقتصاد، خبراء شرعيين كذلك، لوضع معايير كيف نختار رئيس مصر القادم.
يعني هذا اللي بتتكلم فيه حضرتك هو ماذا تفعل الهيئة الآن؟
هذا فعلته من فترة قريبة، وبناء على وضع هذه الضوابط وهذه المعايير بدأت الهيئة بالفعل تلتقي أبرز المرشحين للرئاسة، وهذا ظهر الآن جليا، كلما قابلنا مرشحا ونجلس معه بالساعات نرى بأعيننا أن الأمر فعلا كان يحتاج إلى هذا العمق في النظر، وأنه ما يكونش بالخفة التي يراها البعض والتي ربما تأتي بنتائج يندم عليها يعني من تعجل في الأمر.
دكتور محمد، الهيئة قابلت مين وقعدت مع مين ومتى وأين؟
الهيئة الشرعية بحمد الله التقت فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قبل 4 أو 5 أيام،
هذا يوم الأربعاء الماضي.
أيوة نعم، تحديدا الأربعاء الماضي. ثم التقت أيضا سعادة الأستاذ منصور حسن، ثم التقت
يوم الخميس.
نعم، ثم عادت فالتقت يوم السبت فضيلة الدكتور محمد سليم العوة، والتقت اليوم بحمد الله تعالى فضيلة الدكتور عبد الله الأشعل. فهؤلاء 4 من المرشحين جرت مقابلة معهم، ولا تزال الهيئة تنتوي إعادة مناقشة ومقابلة فضيلة الدكتور محمد سليم العوة، لأن الحوار لم يكتمل معه بعد. فأقول التقينا مرة وقد نلتقي مرة ثانية وقد نلتقي مرة ثالثة، ورا حرج علينا.
بكرة تقابلوا مين؟
غدا الاثنين إن شاء الله تعالى عندنا مقابلة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وبعده بمشيئة الله تعالى الدكتور باسم خفاجي، وستطول القائمة وسوف نسمع ونسأل ونجلس حتى نعد جوابا بين يدي الله عز وجل، من اخترتم وعلى أي أساس اخترتم وكيف اخترتم ولماذا اخترتم، هذه أجوبة حتى تبرأ ذمتنا بين يدي الله.
عفوا دكتور محمد، يعني ملاحظ ان انتوا بتقابلوا، او يعني انا بقوم بدور المذيع.
نعم.
فاسمح لي اتكلم بلغة المحاضرة. بتقابلوا المرشحين الاسلاميين وفقط قابلتوا الاستاذ منصور حسن. طب وبقيتوا مرشحين؟
في الاجندة ان نلتقي بعدد من المرشحين المسلمين ايضا، فنحن في الحقيقة،
لا انا ما قلتش المسلمين، انا بقول الاسلاميين.
انا عايز افرق الحقيقة او اثبت اعتراضا.
طب اثبت
على مسألة احنا بنقابل
حضرتك الامين العام يا سيادة الامين العام، من حقك
تثبت الامين العام. اثبت اعتراضا الان، لاننا في الحقيقة لا نميل الى هذه التفرقة التي تقول اسلامي وغير اسلامي. اذكر انه كان هناك من يعترض لما نقول على بنك انه بنك اسلامي، لانه في المقابل الثاني غير اسلامي او الثاني ربوي، وكان ده بيزعل بعض المشايخ اللي بيقولوا بان هذه الفوائد الربوية لا تخرج عن كونها مضاربات او اشياء. انا اقول احنا النهاردة واحنا بنلتقي مرشحي الرئاسة لا نقول اسلامي وغير اسلامي، لان المقابل الاسلامي قد يكون مقابلا لا يرتضيه هو، اي المرشح نفسه. انا الحقيقة بتعامل مع المصريين ومع المسلمين في هذا الملف، وقضية إسلامي وغير إسلامي احنا في الحقيقة نرفض فقط ان يكون هذا الذي سوف يأتي الى بلادنا ينحي ديننا او يخالف شريعة ربنا سبحانه وتعالى، او ينتوي ان يأخذ الأمة
بعيدا عن عقيدتها وشريعتها وثقافتها وحضارتها. إذا كان بهذه المثابة فهذا اعتراضنا عليه موضوعي. أما المسألة الشكلية إسلامي وغير إسلامي، المسألة لا تدخل الآن في حساباتنا، ولهذا احنا إن شاء الله تعالى سوف نلتقي عدد من المرشحين الذين لا نقول عنهم إلا أنهم يمثلون المصريين ويستطيعون بإذن الله تعالى أن يقدموا جديدا ومفيدا لبلادنا في المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى.
شكرا الله لك. دكتور هشام، حضرتك قلت ان في معايير الهيئة حطاها علشان في النهاية تقول قرار هي بتؤيد مين او بتؤيدش مين، يعني ناخد معيار من هذه المعايير او اهم معيار من هذه المعايير من وجهة نظر حضرتك.
اولا الهيئة لم تضع المعايير بنفسها، وانما الهيئة استعانت بجهات متخصصة كما ذكر فضيلة الدكتور هشام، متخصصة في الأمور السياسية، في الأمور الاقتصادية، في هذا الملف بشأن عام، واجتمعت هذه الهيئة وذكرت مجموعة من المعايير التي يعني ينبغي أن تتوافر في أي رئيس يحكم هذا البلد. هذه المعايير مقسمة إلى معايير في اختيار المرشح الرئاسي، معايير عامة، أي مرشح رئاسي لابد أن توفر فيه هذه المعايير ليحقق المصلحة الكلية للأمة، ثم معايير شخصية متعلقة بصفاته الشخصية، ثم معايير موضعية. فيما يتعلق بالمعايير العامة التي يعني تعنينا بالدرجة الأولى كهيئة شرعية الحقوق والإصلاح، فكان أهم معيار في رؤيتنا الحرص الفعلي أو درجة الالتزام الحقيقي بتطبيق الشريعة الإسلامية بمفهومها العام الشامل، يعني ليس هذا محل البسط المقصود بهذا الأمر، ولكن أن تكون لديه درجة التزام حقيقي وقناعة حقيقية وليست مجرد مراوغة أو مجرد كلام متغير، وإنما التزام حقيقي مع القدرة الحقيقية الفعلية والرؤية الواضحة التي من خلالها يستطيع أن ينفذ هذا الأمر الذي هو رغبة جميع المصريين حاليا.
دكتور هشام، كل المرشحين بيقولوا هنطبق الشريعة الإسلامية، حتى يعني مثلا الأستاذ أمين اسكندر قال لو ترشحت هطبق الشريعة الإسلامية. إزاي حضرتك بتقدر كهيئة شرعية وكعضو في الأمانة العامة أو في مجلس أمناء الهيئة الشرعية، إزاي حضرتك بتقدر تظبط أو هتقدر تظبط إن فلان ولا فلان ولا فلان هو الأقدر على تطبيق الشريعة؟
صحيح، يعني هذه فعلا حقيقة وسؤال مهم، وهي القضية مش قضية إعلان رغبة تطبيق الشريعة، وإلا فكما تفضلت جميع المرشحين يعلنون هذا الأمر، وهذه هي رغبة الشعب المصري في الأغلبية الكاسحة. ولذلك فلقاءات الهيئة مع هذه هؤلاء المرشحين عندما تطرح مثل هذا السؤال، هذه المعايير تم تطبيقها أو تم صياغتها في مجموعة من الأسئلة، بحيث أنه من خلال المناقشة مع المرشح ندرك فعلا مدى الجدية أو مدى القدرة على تطبيق هذا المعيار، أو ماذا ينطبق عليه هذا المعيار على أي درجة، بحيث يسأل مجموعة من الأسئلة من خلالها تتضح إذا كان لديه مثلا رؤية، إذا لديه خطة، إذا لديه مجموعة من الخطوات التنفيذية وكيف وهي، وإلا فإن الكلمة يعني عامة وفضفاضة. ولذلك فيبقى اللقاءات مع المرشحين والمناقشة من خلال الأسئلة أيضا موضوعية تم وضعها لبحث مدى ما ينطبق على كل مرشح من معايير.
نعم، جزاك الله خيرا يا دكتور محمد هشام. الشريعة الإسلامية والمقدرة على تطبيق الشريعة الإسلامية معيار، ومعيار أظن في الهيئة بنعتبره من أهم أو أهم معيار. ماذا بعد المعيار الآخر في الأهمية بعد تطبيق الشريعة؟
في الحقيقة كل المعايير لها درجة، يعني لأنها في الآخر بتشكل تصورنا عن المرشح اللي بنتكلم معاه، هل يتوفر فيه الشرطان الأساسيان القوي والأمين، القوة بمعناها العام، الكفاءة، بمعايير كثيرة. وسؤال حضرتك بس هرجع له لحظة، كيف نتعرف مثلا على الالتزام الحقيقي بتطبيق الشريعة؟ أنا متصور لو أنا مرشح أعلنت ترشحي مثلا من 6 أشهر وأنا بقول والله أنا ملتزم بتطبيق الشريعة، أكيد في 6 أشهر دول فكرت كيف سأطبقها، ما هي الآليات؟ لابد لو ان هذا الامر عندي التزام حقيقي به. لو انا مثلا قلت انا ملتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع اذا ما توليت الرئاسة، اكيد فكرت في اليات، مش معقول يعني أسأل ما هي آلياتك لتحقيق العدالة، أقول والله مش عارف مش عارف، إذن التزامي غير حقيقي. فلذلك هذا الأمر في الحقيقة بنضغط عليه مع كل مرشح، ما هي تصوراتك، ما هي الآليات التي ستتبعها، عايزين خارطة للطريق. صحيح مش لازم تكون تفصيلا، لكن على الأقل في تصور عملي لهذا الأمر، لأن بعض الشخصيات ربما لا يكون عندها هذا الربط بين الفكر وبين الحركة، بين الفكر وبين التنفيذ. خاصة ونحن في الفترة القادمة احنا مش محتاجين رئيس مدير، محتاجين رئيس قائد عنده رؤية سياسية واضحة لما يريد، ثم يكون عنده فريق مؤسسة رئاسية متكاملة. ممكن أخذ أحد المعايير اللي حضرتك ذكرت، يعني مثلا من المعايير الشخصية اللي بنركز عليها التزامه بالشورى، وأنه يأخذ القرار بشكل مؤسسي. بنعرفه إزاي؟ أحيانا ننظر في تاريخه خلال الفترة الانتقالية بعد الثورة كان عامل إيه؟ يعني أنا أذكر واحد ممن أعرفهم من المرشحين، في مثلا من 3-4 شهور يعني أذيع في الإعلام أنه بعد ساعة هياخد موقف معين في قضية كبيرة، موقف يبدو أنه حاد. ففي الحقيقة اتصلت بأحد المعاونين له وسألته صحيح صحة الخبر ده؟ قال والله مش عارف، أنا سمعته من الإعلام كما سمعتموه، بس أنت اليد اليمنى له كيف؟ قال والله أنا، وكان في الحقيقة هذا الخبر حقيقي. هذا أمر يقلق، لأن احنا مش عايزين رئيس ينفرد برأيه، خاصة في هذه الفترة المرحلية، عايزين يأتي بفريق مساند. ولذلك بنسأل المرشحين وحتى بنرى في درجة استجابته هل بيتكلم بروح مؤسسي ولا بروح فردي عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة. الرئيس الملهم ده مش موجود دلوقتي، ومش عايزين رئيس يتعلم فينا، عايزين رئيس يعني يؤمن بهذا المبدأ القرآني الإسلامي العظيم، مبدأ الشورى، ويعرف أن الشورى في مؤسسة الرئاسة شورى ملزمة، مش كلش إن كان مش معلمة، لا شورى ملزمة له. وإنه كمان بنشوف حتى في فريق العمل بتاعه مختاره إزاي، ونسأله مين الناس اللي معاك قول لنا أسماءهم، لأن هذه بتدي يعني مؤشر كيف سيختار رجاله في المستقبل. الحملة الرئاسية مسألة خطيرة جدا، بتبين كتير في ملامح الشخصية الرئاسية. احنا لا نعلم الغيب، يعني فلان اذا جه هيعمل ايه هذا لا نستطيع بالتأكيد، لكن المؤشرات بنحاول نتلمسها لنتبين. وهذا من الامانة، يعني نحن مستشارون في قضية الرئاسة، كل مواطن مستشار، والمستشار مؤتمن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أمانة الرأي خطيرة جدا، فلذلك هذا الحرص وهذا التمحيص وهذا التفصيل ضروري جدا.
دكتور محمد، بتقالي حضرتك أصابك بعض الشرر النيران التي يعني تشتعل حول المسألة، وإن إزاي ما أيتوش فلان ولا ما أيتوش. نحن لا نتكلم عن شخص بعينه فعلا حقيقة، نحن يعني نتعرض لشباب يلومنا أننا لم نؤيد الشيخ حازم، شباب يلومنا أننا لم نؤيد الدكتور سليم، شباب يلومنا أننا لم نؤيد الدكتور عبد المنعم، يعني بنلام من كل الجهات، وحضرتك على وجه الخصوص كأمين عام للهيئة. ماذا نقول لهؤلاء الشباب، أو ماذا تحب أن تفضفض معاهم كلام كده من القلب؟
أقل عليهم من اللوم لا أبى لأبيكم، أو سد المكان الذي سدوا.
محدش فاهم حاجة،
محدش فاهم حاجة. حاضر،
اللي انت قلت ده محدش فاهم حاجة.
حاضر. دلوقتي الموقع الذي وضع الله تعالى فيه يعني أهل هذه الهيئة الشرعية بعلمائها الكبار ومشايخها الأفاضل، موضع ليس سهلا. والهيئة الشرعية كما يعني حضرتك عارف يعني ليست إلا ائتلاف القوى الإسلامية الموجودة على الأرض. خليني أقول أولا وأخرج، طالما هي فضفضة وأخرج عن ما اعتدته من الكلام باللغة العربية قدر جهدي
قدر الشطاعة
علشان ما يعني ما يبقاش الكلام بعيدا عن الناس. أنا عايز أقول إنه كل ما كان إحساسنا بالمسؤولية كبير، وكل ما كان شعورنا إن الواجب اللي علينا ثقيل، كل ما كان كل واحد حريص على أن يحسن رأيه لهذه الأمة. المسألة كما تفضل الفضلاء الكرام أمر ليس سهلا ولا ميسرا ولا مفروشا بالورود، أمر مرجعه إلى إحنا شايفين الواقع إيه وهنتعامل معاه إزاي. اللي فاهم إن النظام المصري السابق سقط بالكامل واهم، واهم. إحنا بنقول أجزاء كبيرة من هذا النظام سقطت، لكن ثمت أجزاء لا تزال موجودة، وهذه الأجزاء قوية ومرهوبة الجانب ولها وضع ولها اعتبار. وعلى الرئيس المقبل أن يدلنا كيف سيتعامل مع هذه الأجزاء اللي موجودة على الأرض. اللي فاهم أنه هو يستطيع إلغاء الواقع بجرة قلم أو القفز فوقه بخطبة أو بكلمة أو بدرس أو بكذا، هي القضية مش كده. ياريت كانت كده. إحنا أمامنا بلاد مشت في طريق دموي لغاية لما وصلت إلى التغيير الكامل، وبلاد مشت في طريق سلمي وتغييرها منقوص وغير مكتمل، وقدامه سنين إن لم نقل عقود على ما تكتمل التجربة بوضعها الذي تطمئن النفوس إليه. وطبعا المثالان قائمان، المثال الليبي قائم والمثال التونسي قائم. فالمثال الليبي مثال أهدرت فيه نفوس وصرفت فيه أرواح وأزهقت فيه يعني أرواح بلغت أكثر من 85 ألف قتيل من الجانبين. والمسار التونسي لم يكن على هذا النحو، وإنما كان مسارا سلميا، لكنه طريق سوف يطول، سوف يأخذ مداه، وسوف يكون تدريجيا، وربما كان مصحوبا بشيء من الفتن والمحن والتحديات. المصريين ما اختاروش الطريق الأولاني، اختاروا الطريق الايه الثاني. في ناس بتشاور عقلها في الطريق الأولاني. المصريون لن يقبلوا بهذا الاختيار، ولن يدخلوا إلى هذا الاختبار. ده عرف في طبيعتهم، وعرف في التحديات اللي بدأت معهم في 25 يناير، ولا يزال معروفا حتى الآن. والاستثناء يؤكد القاعدة مش يهدمها. لما تيجي تقول ان في 800 ماتوا او اقل او اكثر، او ان في احداث محمد محمود حصل قتل فلاء، كل ده استثناء من القاعدة وليس تأكيد او تحقيق لما يخالف هذه القاعدة. هذا الرئيس المحتمل كيف سوف يتعامل مع ملفات كثيرة على الارض؟ احنا دلوقتي بنعاني ان الداخلية ربما لا تقوم بدورها، ان الاوضاع الامنية فيها انفلات، ان الخدمات مترديه ومتراجعه.
هو عفوا شيخنا، يعني انا عشان ما نخرجش بس من محتوى السؤال، احنا حضرتك كلام حضرتك موجه للذين يلومون على حضرتك ويلومون على الهيئه وهم متحمسين لاشخاص معينين.
انا عايز اقول يا اخواننا، القضيه ينبغي ان نتدبر في عواقبها. سهل جدا انك انت تقول اي حد. وبعدين انا عايز اقول ان الامر ده لا توجه علينا ولا على غيرنا إنكار. ليه؟ لأنه أولا الأمر ده أمر اجتهادي، مفيش بيننا نبي مترشح فما يصحش أن احنا نختلف عليه، مفيش. وفي نفس الوقت مفيش فينا واحد معصوم إذا قال وجب علينا أن نستمع إلى قوله. يبقى احنا بنبحث في قضية إيه؟ قضية اجتهادية، وقضية أنا هقول فيها رأي حضرتك لك أن تخالفني، بل أنا هقول رأي ابني الذي هو من صلبي أحتمل أن يخالفني، وأنا هقول رأي وتلميذي وطالبي الذي درس علي يحتمل أن يخالفني، وأنا في سعة صدر له ولغيره أن يخالف. لكن لا يصلح بحال أن تتحول المخالفة إلى نوع من أنواع التشاحن، أو المخالفة إلى نوع من أنواع التباغض، أو إهدار الأقدار، أو الوقوع في أعراض الكبار. ما يصحش. الأب قد يحتمل من ابنه أن يخالفه في قضية، لكن لا يحتمل أن يسبه، ولا يحتمل أن يكون سببا في سبه. فأنا بوجه الخطاب الآن لأولادنا وإخواننا وأحبابنا وشبابنا، اختلفوا ما شئتم أن تختلفوا في القضايا الاجتهادية، لكن عليكم أن تتأيدوا في هذا الخلاف وتتأنوا، وتنظروا إلى أن أباءكم في العلم أو في الدعوة أو في أو في سابقة الخير والفضل أو في السن يجب أن يحترموا، وكما هم يحترمون لكم عقلا وفكرا ودورا، عليكم أيضا أن تفهموا
أن لهم عقولا وأفكارا وإدراكا ربما يختلف عنكم شيئا ما. لأن كان بعض شبابنا اليوم حصل قدرا من العلم السياسي، طبعا دي نغمة ماشية وأنا موافق عليه، أن بعض شبابنا فهم شوية في السياسة وفهم شوية في الواقع، لكن هل تجرد شيوخنا عن الفهم في السياسة والواقع؟ طب هم فهموا شوية وإحنا أو غيرنا فهموا شوية برضو. طيب الشوية دي قد تكون أكثر ولا دي إحنا مش عارفين، لكن دول فهموا شوية في الواقع ومعهم العلم الشرعي ومعهم شيء من التجربة وشيء من الخبرة وشيء من الوقائع، عندهم تجارب ماثلة في أذهانهم وفي التاريخ بينظروا لها وبيبحثوا عن مخرج بين يدي الله من جهة وبين يدي المصريين من جهة أخرى. فأنا عايز أقول بالراحة أقل عليهم من اللوم، لا تكثروا الملامة على آبائكم في العلم وآبائكم في الدعوة. وأنا طبعا بوجه الكلام ده لشبابنا سواء المنتمين لجماعات زي الإخوان أو زي الدعوة السلفية أو زي أنصار السنة أو غيرها من الجماعات، وأيضا شبابنا الذي لم ينضوي تحت راية جماعة من الجماعات. وبعدين عايز أقول حاجة، اتأخرنا، هو القطر فات اتأخرنا، هي الطيارة أقلعت اتأخرنا على إيه؟ إذا كان الانتخابات لسه فاضل عليها شهرين اتأخرنا على إيه؟ إذا كان لسه الباب لم يغلق ولا فتح باب الطعون اتأخرنا على إيه؟ ما ينفعش يقع المشايخ والعلماء تحت إرهاب فكري، ما ينفعش ولن يقبلوه، ولو الدنيا حصل فيها ما حصل لن يتقدموا خطوة عما يعتقدونه. وبعدين تعال معاي قول لي فين الكيان الكبير ولا الهيئة المعتبرة اللي أعلنت دعمها الآن لحد من المرشحين؟ هل الإخوان أعلنوا؟ لم يعلن الإخوان. هل الدعوة السلفية أعلنت؟ دول الجهتين الكبيرتين اللتان لهما يعني هذه الأحزاب القوية اللي هي ممثلة في أغلبية البرلمان وأغلبية مجلس الشورى، لن تعلن جهة من هذه الجهات عن شيء. ده واحد. الجهات الأقل أو اللي ما لهاش هذه الأحزاب السياسية أو الجهات العلمية والشرعية والدعوية، هل أعلنت؟ هل أعلنت مؤسسة الأزهر عن شيء؟ هل أعلنت أنصار السنة؟ هل أعلنت الجماعة الإسلامية ولها حزب أيضا؟ هل أعلنت جماعة التبليغ والدعوة؟ هل يعني في النهاية في أفراد، ليكن، هذا اجتهادهم المقدر، هذا اجتهادهم المعتبر. خرج مع الشيخ حازم مجموعة من الفضلاء يعني على العين والرأس، خرج مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مجموعة من الفضلاء على العين وعلى الرأس، الشيخ يوسف حفظه الله دعم الشيخ عبد المنعم، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق دعم، فضيلة الشيخ حازم أبو اسماعيل، أهذان رمزان كبيران، هذا رمز سلفي معتبر وهذا رمز إخواني معتبر، وده دعم الشيخ حازم وده دعم الشيخ الدكتور عبد المنعم. فماذا كان؟ طيب في فلان أعلن وفلان أعلن، هل انحسم الجدال؟ طب احنا أعلننا النهاردة هنعلن بكرة، هل ده سوف يقضي على الجدل الدائر؟ مش عايزين بقى نخضع لهذه الابتزازات الفكرية ولا الضغوط الغير المنهجية حتى لو كانت من ولادنا، وسنظل ملتمسين أنهم سيقدرون ويفهمون ويعرفون أننا لا نضيع وقتا وإنما نجتهد في استثمار اللحظة والدقيقة حتى نصل إلى أفضل من بحضرتنا من الرجال وأفضل من بحضرتنا من الاختيار. فيعني مش عايزين نبقى متأثرين بكلمة هنا أو هناك أو قول هنا أو هناك أو دعوة هنا أو هناك.
جزاك الله خيرا دكتور هشام. أنا هسع حضرتك على معيار آخر من المعايير التي تؤخذ في الاعتبار عند الاختيار، لكن قبل ما أسأل هذا السؤال، سؤال بتردد في الشارع، الهيئة الشرعية لما الإخوان هيعلنوا عن تأييد حد والدعوة السلفية أو حزب النور هيعلن عن تأييد حد، هل يسع الهيئة الشرعية أن تخالف الإخوان والسلفي وحزب النور أو الدعوة السلفية إذا اجتمع الإخوان والدعوة السلفية على مرشح؟
وفي الحقيقة السؤال ده يعني إنما يقوله من لم يفهم طبيعة الهيئة الشرعية ولا دورها أساسا، لأن الهيئة الشرعية يعني هي قامت لتنسق يعني توجد نوع من التنسيق بين هذه الجهات الفاعلة. يعني الهيئة الشرعية ليست كيانا مستقلا بحيث تقول هي كالإخوان أو هي كالدعوة السلفية أو هي كغيرهم من الجماعات. الدعوة الهيئة الشرعية هي جهة تقوم بالتنسيق وجمع الكلمة والتوحيد وتقريب الرؤى، بحيث إذا صدرت أو إذا رأت رؤية أو رأت اتخذت قرارا، فإنما هي لا تملك آليات تنفيذ في الواقع، وإنما هي توجه هؤلاء جميعا ليصدروا عن رأي واحد، فإن كان هذا الرأي فبها ونعمة، وإلا فالهيئة الشرعية لا تقول، لا يمكن أن يقال مثلا أنها إذا قال الإخوان رأيا وقالت الدعوة السلفية رأيا أن لها رأيا آخر، لأن هؤلاء يمثلون فيها.
طب هل فعلا هناك خطوات من الهيئة للتنسيق بين الدعوتين، بين الدعوتين الكبيرتين الإخوان دا السلفية؟
هذا هو دور الهيئة، لا تقوم به ليلة نهار، يعني اتصالات مستمرة مع إخواننا في الإخوان المسلمين، مع إخواننا في الدعوة السلفية، مع إخواننا العاملين في الجماعة الإسلامية، مع بقية الفصائل، هي كيف نصل إلى المرشح الأرشد الذي تجتمع عليه الكلمة. وإلا فإنه لو خرج كل فصيل بما ظهر له بادئ الرأي، فلا شك أن هذا ربما يؤدي إلى تشتت الصوت الإسلامي، ويفوز بهذا المنصب الخطير من لا ينتمي إلى التيار الإسلامي أصلا، وقد يكون هذا الشخص البديل هو إعادة للنظام السابق بصورة أو بأخرى. فالمسألة هذه مكمن الخطورة، أنه لا بد من التروي ليصدر الجميع. نفرض مثلا أن الهيئة الشرعية رأت رأيا مخالفا لما يراه مثلا كافة الفصائل، يعني باعتبار بهذا الاعتبار، فلا شك أن الرأي الحكمة تقتضي أن ينزل الأقل عن رأيه ليجتمع، حتى لو كان هذا الذي اختاره مفضولا ليس فاضلا، لأن اجتماع الكلمة مع المفضول يعني هذا لا شك هو مقصد شرعي ومطلب شرعي ومطلوب لتجاوز هذه الأزمة. فهذا السؤال لا أعتقد أنه يوجه الهيئة، لأن الهيئة كما قلنا هي تنسق وترتب وتوحد بين هذه الفصائل الجميع.
حضرتك قلت أن معيار تطبيق الشريعة، الدكتور محمد هشام قال معيار الشورى، معيار آخر من المعايير التي تعتمدها أو التي اعتمدت عند الهيئة في النقاش مع المرشحين المحتملين؟
يعني قضية الثبات في المواقف أو عدم التذبذب في الآراء، لأن طبعا كما لا يخفى على فضيلتي الجميع ربما الآن يخطب ضد الحركة الإسلامية بعد أن حازت الأغلبية الكاسحة، أو رأى أن الشعب المصري عامة يميل هذا المائل وهذا الاختيار، فبالتالي قد تجد خطابا مثلا مؤيدا للشريعة وداعما لها ويقول أنه سيطبقها. نحن يعني لم ننخدع بمثل هذه التصريحات ولم نتحمل أو نتخذ موقف مضاد لها، وإنما تم حصر ورصد سيرة كل مرشح في الفترة السابقة سواء قبل الثورة أو بعد الثورة، وتصريحاته في كل مجال من المجالات، سواء الشريعة الإسلامية أو القوى الثورية أو القوى المحيطة أو غيرها من الملفات، وتم تصنيف هذه التصريحات بحيث ننظر فعلا هل هذا شخص متغير في موقفه أو ثابت على موقفه، أما هذه رؤيته الحقيقية أو رؤية أن يجادل بها وينور بها. فكان هذا معيارا مهما بحيث ندرك فعلا ندرك طبيعة المرشح، هو ثابت على موقفه لا يتغير أم أنه متغير متذبذب حسب الوضع، لأن المتغير المتذبذب إذا كان اليوم مع الخيار الوطني فربما غدا يكون ضد هذا الخيار وربما ينقلب عليه.
نعم. دكتور محمد هشام، حضرتك مسؤول عن اللجنة اللي نقدر نقول اللجنة السياسية أو لجنة مناقشة المرشحين، في النهاية أو يعني كيف أخرج بهذه المعايير على المرشح أو كيف أطبق هذه المعايير على المرشح؟
نعم، الحمد لله، يعني هو تم ترجمة هذه المعايير إلى جملة كبيرة من الأسئلة في 6 محاور مختلفة، حوالي 40 سؤال. من خلال هذه الأسئلة يمكن للجنة اللي بتناقش المرشح أنها تقيم مدى توفر هذه المعايير وتحط لها زي جدول، حيث كل مرشح ياخد كذا درجة في هذا المعيار وهذا، حتى تتكون صورة دقيقة لا تكون بالهوى أو بالعواطف فقط. وهنا في الحقيقة يعني أنا أرجو إنه الهيئة الشرعية تسن سنة حسنة في هذا الأمر. حضرتك إحنا جداد على هذا المشهد، هذا المشهد الانتخابي وانتخاب رئيس جمهورية، كلنا أول مرة يعني نعاين هذا الأمر ونشترك فيه،
فاحنا هنا علينا يعني دورين كبار جدا، ان احنا نسن سنة حسنة في طريقة الاختيار، لكن في امر ثاني ربما يكون اهم واخطر، ان احنا دخلنا في عملية سياسية تابعة لمنظومة الديمقراطية. منظومة الديمقراطية لها محاسن كثيرة جدا، ولكن لها عيوب في منتهى الخطورة. فأنا أرجو من خلال هذه التجربة نحن نحاول نتلافى هذه العيوب. أحد العيوب، وده أحد المعايير اللي بنسأل فيه المرشح، علاقة أو كيف سيتعامل المرشح مع الكيانات السياسية اللي موجودة ومع الدولة العميقة اللي موجودة في مصر. حضرتك كل من أخذ بهذا النظام الانتخابي بيفرز كيان منتخب، سواء حكومة أو برلمان أو رئيس، لكن بالتوازي في دولة عميقة موجودة في المجتمع لا تخضع أبدا للانتخابات ولا لصندوق الانتخابات. هذه الدولة العميقة لها تأثير كبير جدا في القرار السياسي. دولة عميقة يعني إيه؟ يعني مثلا رجال المال والأعمال، أصحاب المؤسسات الإعلامية، القوى الأمنية، كل هذه كيانات تؤثر، وتؤثر في الغرب كما تؤثر يعني الغرب اللي مارس هذه العملية الانتخابية. في الحقيقة حتى الغرب سعى طويلا خلال عقود انه يمنع جماهير الناس انها تصوت في الانتخابات. فرنسا من الدول اللي كانت الى عهد قريب لا تسمح الا للاغنياء ان هم يضلوا باصواتهم، اما الفقراء والطبقة المتوسطة والنساء ممنوع. النساء اخذوا حق التصويت في فرنسا سنة 1946 بس. كان ايه الغرض؟ انه لا تصل جموع الشعب فتقلب الطاولة على اصحاب النفوذ والمال. لكنهم وجدوا انه في طريق اخر عن طريق الاعلام، الصحافة، انها تشكل الرأي العام. ولذلك من عيوب الديمقراطية الواضح الان ان المرشح الرئيسي اللي معهوش ملايين صعب جدا حملته تسعى بين الناس. ولذلك اذا قام العلماء والدعاة واهل الفكر في مصر بمحاولة ان هم يتمثلوا شكل اهل الحل والعقد في المستقبل، بان هم يضعوا معايير لهذا الامر، هيوفروا على الامة عيوب كثيرة جدا موجودة في العملية الانتخابية شئنا ام ابينا. فلذلك يعني وضع هذه المعايير الان يعني تمت ترجمته الى اسئلة دقيقة. هذه الاسئلة يتم التحاور فيها، زي ما تفضل مثلا الدكتور يسري، لما جلسنا امس مع الدكتور محمد سليم العوة جلسنا معه حوالي يعني يمكن 4 ساعات، ومع ذلك وجدنا نفسنا في نص الطريق في الاسئلة. فلذلك سيتكرر معه اللقاء. ليه الدوشة دي كلها؟ وليه يعني العند ده لهذه الامانة؟
والشيخ حازم قعدنا معه مرتين،
احنا قعدنا معه في الاسئلة يمكن مرة واحدة، لكن لعل كمان يتجدد. بل انا في الحقيقه ارجو يعني معلش انا هنط تاني للسؤال، السؤال ده انا عارف انه هاجس موجود، الاستعجال. احنا داخلين في تجربه انتخابيه بالنسبه لنا غير مسبوقه، فلازم نتعلم من غيرنا. يعني ما نشوف الدول اللي سبقت في هذه العمليه ماذا تفعل الكيانات الكبيره فيها والشخصيات المرموقه في المجتمع. في كل هذه الدول لا تسارع الكيانات ولا الشخصيات الكبيرة في دعم أحد المرشحين إلا متأخر جدا. هضرب مثالين، مثلا في أمريكا الآن حضرتك انتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري صفصفت على 4 دلوقتي، واحد فيهم خلاص بيتساقط اللي هو بول. الموجودين 3 الآن، رومني وسانتور وكينجريتش. الثلاثة دول حضرتك لم يؤيد أحدا منهم اي كيان كبير ولا صحيفة كبيرة ولا شخصية مرموقة. يقول لك خليهم يتنافسوا، خليهم يظهروا قدرتهم على التنافس عاملة ازاي. احنا مستعجلين ليه؟ احنا لسه قدامنا شهرين على الانتخابات. بل انا ارجو ان الهيئة الشرعية بعد ان تنتهي من هذه اللقاءات تعقد مناظرة بين من تراهم ابرز المرشحين، ونخلي تعارك الاراء والافكار يبان للناس. احنا يعني العجلة ليس فيها، وانا ان كنت الوم احد في هذه العجلة والله لا الوم الشباب ابدا، لان بعضهم عندهم وجهة نظر وجيهة جدا، ونسمع منهم انتوا ليه مستعجلين؟ يقول لك علشان والله ننضم لاحدى الحملات. يعني هم نشطاء عايزين يعني ينضموا لاحدى هذه الحملات وينفذوا جهد على الارض، وده حاجة بريئة وحاجة جميلة جدا. لكن أنا ألوم على بعض الكبار الذين يعني لهم جهد في إذكاء روح من الغلو في هذا الأمر.
نعم.
وهؤلاء للأسف يؤثرون في بعض جموع الشباب.
نعم. جزاك الله خيرا دكتور محمد. قبل دكتور محمد يسري قبل ما نخرج للفاصل، هل هناك أشخاص لم يعلنوا عن ترشح أنفسهم الهيئة تحاول أن تقنعهم بالترشح أو تدفعهم للترشح بدون ذكر أسماء؟ لكن هل هناك؟
طبعا مش هذكر أسماء. لأنه طالما ما حدش ترشح ما ينفعش أذكر أسماء.
نعم.
لكن أنت يعني لن نذيع سرا أن هناك من يفكر في الترشح، وأن هناك من لا تزال القوى الإسلامية تحمله على الترشح، وأننا ذهبنا إلى بعض هؤلاء الذين هم جديرون بإدارة البلاد في هذه المرحلة، وأن هؤلاء الحكماء اعتذروا. يعني نحن دفعنا بعض هؤلاء وجلسنا إلى بعض هؤلاء، طلبنا منه أن يتقدم لحمل هذه الأمانة ولقيادة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة الحرجة فاعتذر. وما زلنا ببعض الناس حتى بدأ يفكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يهدينا وأن يهدي الأمة إلى خير ما بحضرتنا من القول والعمل في هذه المرحلة الدقيقة. نعم، نحن ما زلنا ننتظر بعض المفاجآت.
لكن في نفس الوقت بنسعى في الطريق الآخر في فحص ملفات المترشحين
من ترشح. أحبتي في الله، يعني دي كانت إطلالة علشان تعلموا الجهد الذي يبذل، وأن العلماء لن يعلنوا عن تأييدهم أو لن يقفوا إلى جوار أحد إلا بعد دراسة وتمحيص شديد، لأن هذه كلمة هي دين لله عز وجل. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى، وهذا الحوار مع الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في معايير وكيفية اختيارهم للمرشح لرئاسة الجمهورية. دكتور هشام، معيار آخر، كلمنا على معيار التطبيق الشريعة، كلمنا على معيار الشورى، كلمنا على معيار تاني
المعاملة مع مؤسسات الدولة، الدولة العميقة.
معيار آخر من المعايير اللي بتقيم بها أو اللي بتنظر إليها الهيئة.
حقيقة في معيار مهم جدا يعني يحقق نجاح الثورة المصرية، وفي نفس الوقت يحقق المشروع الإسلامي أو المشروع الوطني، وهو مشروع استقلالية في الرأي بعيد عن التأثر بالخارج. وذلك مصر في الفترة 30 سنة أو ربما قبل ذلك يعني كانت لا تصدر قراراتها عن إرادتها ولا إرادة شعبها، وإنما كانت تدار بإرادة غيرها، والطريق معروف إلى الضغط على الرئيس بأي صورة من الصور، سواء كان المصالح خاصة أو مصالح شخصية أو ضعف في شخصية. فمعيار مهم جدا بالنسبة للرئيس اللي احنا بغي نختاره على أساسه قضية الإرادة المستقلة والوطنية بعيد عن الخضوع للضغوط، في نفس الوقت مع الرشد والقدرة على مخاطبة الخارج وداخل وعدم التصادم معه، وإنما تكون هنالك استقلالية في الطرح وقدرة على اتخاذ القرار وشجاعة بعيدة عن أي استقطابات، وفي نفس الوقت تكون أن الباعث لهذا الشخص هو فعلا المصلحة الوطنية العليا لبلده. فده معيار من المعايير المهمة، وتم أيضا وضع مجموعة من الأسئلة التي تجعل هذا المعيار ليس معيارا نظريا، سواء من خلال رصد تاريخه السابق وقدرته على الحوار مع الغير أو من خلال مواقفه الوطنية ونحو ذلك.
دكتور محمد هشام، معلش ناخد تليفوني الأول. أستاذ ياسر، أهلا وسهلا.
أستاذ ياسر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زعل يا دكتور.
يا أهلا وسهلا بحضرتك.
أسأل الله أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله، وأن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى،
وفي ميزان حسنات حضرتك وكل المشاهدين إن شاء الله.
والله أنا دكتور، أنا دكتور والله يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، أنا ساعة اتفرجت على الحلقة اللي فاتت بتاعت حضرتك وأنا اتغيرت يعني 180 درجة، لأن أنا كنت طبعا حسيت إن في حاجة إيه، في حاجة أنتوا عارفينها أحسن مننا، فاحنا كنا مندفعين، ففي حاجات المفروض ان انتوا اعلم منا واكبر مننا في السن والعلم.
الله يحفظك يا اخي ياسر، ربنا يبارك في عمرك يزيدك ادب وفضل يا رب.
والله انا يعني بطمن، انا يعني كنت متسرع والحاجات دي، فانا مستني رايكم وانا معكم ان شاء الله.
ان شاء الله رب العالمين. شكر الله لك يا اخي ياسر. امين. اهلا يا ام عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازي حضرتك يا شيخ صفا؟
اهلا بحضرتك.
معلش انا ليه بس تعقيب، هو يعني معلش اسمعوني، يعني هو بالنسبة للمشايخ الكرام بيقولوا ان يعني الشيخ محمد يسري قال ان هم بيروحوا للناس وفين بيضغطوا على الناس عشان يترشحوا كده، هم طبعا المشايخ ليهم وجهة نظر تحترم طبعا، بس انا ليه وجهة نظر دلوقتي. الشيخ حازم هو والله العظيم مش تعصب لشخص الشيخ حازم، هو عشان المنهج، يعني احنا دلوقتي بندور على المنهج اللي يطبق المنهج الاسلامي،
يعني
اللي يطبق
حضرتك الفكر الاسلامي. حضرتك بتدوري على اللي يطبق المنهج الاسلامي، والمشايخ ما بيدوروش على اللي يطبق المنهج الاسلامي.
انا مقصودش، انا ليا وجهه نظر، انا مقصودش كده خالص، انا ليا وجهه نظر بس، معلش ممكن حضرتك تسمعها.
ها
اللي انا اقصده ان يعني الشيخ حازم دلوقتي وجهة نظره ان هو هيطبق المنهج الاسلامي صراحة، وقالها صراحة. المرشحين التانيين اللي محسوبين على الخلفية الاسلامية محدش فيهم قال كده صراحة، ومفيش وقت كتير ان احنا لسه نطلع مرشح اسلامي جديد.
ده مرشحين اخرين، مرشحين اخرين زي مين؟
يعني مثلا الدكتور العوة. في يعني ما قالش صراحة ان هو هيطبق الشريعة،
واذا كان قال صراحة وحضرتك ما سمعتهوش
ماشي. طب في حاجات تانية، التقارب مع الشيعة، يعني مثلا
مين تاني؟
ان سئل ان حسن نصر الله بيشتم صراحة الصحابي معاوية بن ابي سفيان، فقال هو غلط بس ده ما يمنعش ان انا صديقي وكلام يعني.
لا بصي يا اختي الكريم، بصي يا اختي الكريمة، ان شاء الله رب العالمين على شاشة هذه القناة هتجدي كل المرشحين موجودين، وهنجيبهم ان شاء الله واحد واحد، وهنسألهم على كل هذه الأسئلة، لأن حضرتك المفروض إن إحنا بنختار حد هيقودنا، فلازم نمحص ونفحص ونسمع ونناقش، فهنجيب هؤلاء المرشحين إن شاء الله، وهتسمعي منهم، وممكن حضرتك تعملي مداخلة وتسأليهم. هنجيب الدكتور سليم العوا وجبناه قبل كده، واسأليه وقولي اللي أنت عاوزاه. هنجيب الشيخ حازم، هنجيب الدكتور عبد المنعم، وهتسمعوا منهم. أستاذ طارق أهلا وسهلا.
أهلا بك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
جميع المشايخ الكرام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا هو في موضوع مهم جدا جدا، هو اختيار المرشح الرئاسي المسلم اللي هيطبق الشريعة. أعتقد أنه في اللي ظهر قدامنا كلهم حسب رؤيتنا المتواضعة جدا هو الشيخ حازم، إن كان عليك أو كان عليه بعض المآكس في التصرع، أو زي ما قال فضيلة الشيخ حتة أنه قال كلمة وما
لا لا بص يا طارق، إحنا في جلستنا هذه لم نتطرق إلى اسم أي مرشح، ولم نبين لا سلبيات ولا إيجابيات لأي مرشح إطلاقا، ونحن لا نتناقش في سيرة أي مرشح. إحنا بنوضح الهيئة الشرعية بالعلماء بتوعها، بالاسماء الكبيره اللي كلكم سمعتموهم، والاسماء اللي لغايه دلوقتي ما اعلنوش تأييدهم لحد معين. احنا بنقول ازاي المشايخ والهيئه بتختار وبتمحص وتفحص هذه الامور، لكن لم نوجه اي سلبيه ولا اي انتقاد لاي حد اطلاقا. دكتور محمد، كنا بنتكلم في معيار من المعايير اللي الهيئة بتتبعها بعد التطبيق الشريعة، منهجيته في الشورى،
استقلاليته في القرار بتاعه بعيد عن الهيمنة والآخرين.
نعم.
معيار آخر من هذه المعايير.
قبل اسمه التعليق عن على المتصل الكريم. يعني جميع المرشحين تقريبا في الحقيقة بيقدموا وعود انتخابية عالية جدا وناس أفاضل ومحترمين، لكن وظيفة العلماء والدعاء والهيئة الشرعية إنها تنظر في هذا الكلام وتنظر في صلابة واستعداد كل مرشح لتنفيذ هذا الكلام. يعني مثلا التعهد بأنه الرئيس القادم لا يقع تحت أي هيمنة غربية أو شرقية، يكون القرار المصري قرارا وطنيا مستقلا. فممكن جدا مرشح نسأله ويقول أنا هعمل كده 100% وأحلف لكم. نقول له طيب مثلا في الأزمة الأخيرة بتاعت المنظمات المدنية، قصة اللي حصلت، لو أن هذه القصة تكررت في عهدك قلنا هتعمل إيه بالضبط؟ عايزين كلام عملي. يعني الآن تكرر هذا الأمر، تجاوزت الولايات المتحدة وأرسلت ناس وعملوا نفس القصة دي بالضبط، ماذا ستفعل؟ نريد أن نسمع منه تصورا لهذا. أنا سهل أعترض على اللي موجود، لكن لما أنا هكون في السلطة هعمل إيه بالضبط؟ فلذلك كل معيار لابد إن إحنا نفحصه. أحد هذه المعايير اللي بننظر فيها وطنية كل مرشح أو نضاله الوطني السابق، وده بيبان حضرتك في مرحلتين، قبل الثورة وكذلك خلال المرحلة الانتقالية. يعني في الحقيقة المرشحين مثلا المنتمين للتيار الإسلامي من الضروري جدا ننظر في واقعهم إيه قبل الثورة وعلاقتهم إيه بالنظام السابق، يعني قوة صلابتهم في يعني مكافحة الباطل الشديد والفساد الشديد اللي كان موجود. هذا أمر ضروري جدا، ضروري جدا نشوفه. أنا في الحقيقة بعيد عن الانتخابات، ولا يعني أنا ما زلت أذكر في الحقيقة موقف الدكتور صفر حجازي في بعض المواقف هنا في هذه القناة. ما زلت أذكر مثلا بعض الألفاظ في مشكلة الكورة بين مصر والجزائر، ودي كانت حاجة جديدة على القنوات الإسلامية، لما واحد من الدعاة الإسلاميين يطلع ويقول أطالب الرئيس مبارك الآن أنه يلغي هذه المباراة ويوقف هذا العبث اللي كان بيحمل وزره أولاده. هذا الكلام، هذا موقف وطني في وقت صعب جدا، فلازم أن احنا نتدبر فيه. كذلك ننظر في هذا السجل، يعني هذا الأمر ضروري جدا، المواقف في الفترة الانتقالية وكذلك قبل الثورة اللي تكشف لي صلابة المرشح، لما بكرة هيبقى رئيس ويرى ضغوطا داخلية أو خارجية هيتصرف إزاي؟
مرشح شيخ صفوت بقى.
نعم.
نرشحك للرئاسة.
لا متشكرين جدا، جزاك الله خيرا، خليني كده عضو في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بها ونعم. دكتور محمد، الخوف من تفتت أصوات الإسلاميين أو أصوات المرشحين الذين ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية، هل هناك محاولات من الهيئة للتوفيق بين بعض المرشحين، أو إن مرشح يتنازل، أو إن مرشح يبقى نائب لمرشح؟ هل هناك محاولات من الهيئة في هذا الأمر؟
كانت هناك محاولات وما زالت وستظل، ولكن حتى ننتهي إلى نتيجة نهائية لا نستطيع أن احنا الآن نعلن عن شيء من هذا. لكن احنا من أسئلتنا الثابتة لكل من سوف نقابله أو لكل من قابلناه، هل عندك استعداد إذا حصل شيء من التوافق الوطني أو اجتماع لائتلاف القوى الإسلامية على أن تكون عضوا في مجلس رئاسي فيه رئيس ونواب؟ هل تقبل أن تكون في هذا المجلس ولو لم تكن رئيسا؟ دي أحد أسئلة اختبار هذا المرشح وامتحانه في هذه القضية، إلى أي مدى يقبل بأن يكون نائبا لغيره من المرشحين. ووفقا لهذه الأسئلة يعني بتوضع درجات، إلى أي مدى الشخص قابل لأن يكون عضوا مشاركا ومشاورا لغيره؟ إلى أي مدى القضية عنده هي قضية الرئاسة فقط، وإلى أي مدى هي قضية رسالة وليست رئاسة؟ المسائل دي بنحاول نختبرها وبنطرحها، وبتتفاوت الحقيقة الإجابات. هناك من يرفض هذا تمام، يا إما الرئيس يا إما لا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر.
دكتور هشام، الوقت يمضي، لكن حقيقة احنا كان الهدف الأساسي من هذه الحلقة هي محاولة بيان كيف يفكر العلماء وكيف يفكر طلبة العلم وكيف لا يسيرون وراء العاطفة. كلمة أخيرة تقولها للسادة المشاهدين في هذا الأمر.
كلمة أخيرة، يعني الهيئة الشرعية تحاول أن تعيد العمل المؤسسي للتيار الإسلامي أو التيار الصحاوي إن صح التعبير، يعني بحيث أن لا تصدر قراراتها إلا عن مشاورة وإلا عن عمل مؤسسي مدروس يشارك فيه جميع المتخصصين في كافة المجالات، بحيث تكون قراراتها فعلا تعبر عن رؤية مؤسسية جديدة ينبغي أن يصدر عنها العمل الإسلامي.
دكتور محمد هشام، كلمة أخيرة للسادة المشاهدين.
في الحقيقة الحمد لله، يعني دايما يراودنا أمل فسيح جدا في أن الله تبارك وتعالى سيرعى هذه البلاد وسيوفقها، ومن خلال النافذة التي التقينا من خلالها ببعض المرشحين إلى الآن رأينا جوانب إيجابية عظيمة جدا فيهم. في الحقيقة يعني جوانب لافتة جدا، هذه البلد ولادة، فيها خير كثير جدا، ولا نتصور أبدا أنها ستعقم عن يعني أنها تنتج يعني قادة ورجالا، ولكن معضلة بس كيف نختار ومن نختار. ولكن في الحقيقة وجدنا جوانب مشرقة جدا في مرشح الرئاسة، وأنا في الحقيقة عندي يعني إن شاء الله طمأنينة ويعني أمل واسع جدا أن الله تبارك وتعالى سيشرح صدورنا للمرشح الأفضل
إن شاء الله رب العالمين. دكتور محمد يسري،
أنا أوصي إخواننا وأحبابنا الذين يسمعوننا الآن والذين يشاهدوننا بالصبر والصلاة. الصبر لأنه مفتاح الفرج وهو الضياء الذي يضيء للإنسان، فأنا يعني أوصي إخواننا بالصبر وبالصلاة وبالدعاء وبسؤال الله عز وجل في ساعات الليل وفي خلواته وعند الإفطار، بأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى التوفيق، وأن يمنحنا السداد، وأن يهدينا إلى طريق الرشاد في اختيار من يقود هذه البلاد ويكون رأسا للعباد. وآمل من إخواننا أنه هذا يكون بإلحاح، لأنه احنا بنجتهد الرأي، وقد بعد ما نعمل كل اللي بوسعنا لا يكون هو الرأي الصواب، لكن حسبنا أننا بذلنا أسبابنا المقدورة لنا، سواء من اجتهاد العقل والرأي والفكر والسؤال والنقاش والحوار إلى آخره، أو رفع الأكف إلى الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خير من بحضرتنا ممن يقود سفينة بلادنا إلى بر الأمان. القضية يعني مين الأنسب في هذه المرحلة؟ إحنا في مرحلة انتقالية، لازم نكون مدركين لهذا، مرحلة انتقالية، ونرجو إن شاء الله تعالى إنه كل يوم يبقى أحسن لبلدنا من اللي قبله، ونكون أقرب إلى نهضتنا من اللي قبله، ونكون أقدر على مش قيادة مصر، قيادة العالم العربي والإسلامي. يا أخوانا اللي بيجرى في مصر منظور إليه من العالم بأسره، الدنيا كلها تنتظر ما الذي ستؤول إليه الأمور في مصر. ابتهلوا إلى الله عز وجل، وارفعوا أكف الضراع بأعين دامعة وقلوب خاشعة، أن يهدينا الله سبحانه وتعالى، وأن يرشدنا وأن يسددنا وأن يدبر لنا، فإننا لا نحسن التدبير، والله تبارك وتعالى يحمي بلادنا ويرعاها.
شكر الله لك شيخنا الكريم. أحبتي في الله، ليس لأحد من الخلق أن ينصب أحدا من الخلق يوالي ويعادي عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من الخلق أن يحمل الناس على كلام أحد من الخلق
يوالي عليه ويعادي عليه إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور هشام برغش عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. نشكر دكتور محمد هشام راغب عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، شكر الله لك. أحبتي في الله، حتى نلقاكم في حلقة أخرى، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.